السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت وزارة المهجرين والهجرة اليوم الاثنين أن تصاعد أعمال العنف الطائفي أدى إلى زيادة حادة في عدد المواطنين النازحين. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تهجير نحو 20,000 مواطن خلال الأيام العشرة الماضية وحدها. وقال البيان أن عدد المهجرين بلغ 182,154 مواطنا منذ تفجير الحظر العسكري في سامراء في 22 من شباط الماضي، وهرب نحو 27,744 عراقيا من بغداد وحدها خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأفادت وكالة رويترز أن أزمة المهجرين أعمق بكثير على الأرجح، لأن هذه الأرقام لا تمثل إلا المهجرين المسجلين ولا تشمل العراقيين الذين غادروا العراق مثلا. قتل 19 شخصا على الأقل اليوم الاثنين في هجوم انتحاري بسيارة بيكاب مفخخة استهدف نقطة مراقبة للجيش العراقي خارج مدينة الموصل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط في الجيش العراقي طلب عدم ذكر اسمه أن 4 جنود قتلوا في الهجوم وأصيب 6 آخرون. وفي بغداد أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية أن مسلحين قتلوا العميد فخري سلمان من جهاز المخابرات الوطنية. وأضاف المصدر أن معاد جهاد الذي يعمل مستشارا في وزارة الصحة قتل في منطقة المنصور غربي العاصمة. وقتل عامل تنظيف أصيب آخران عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من عمال البلدية في وسط العاصمة. وفي بغداد أيضا خطف مسلحون يرتدون ملابس قوى الأمن نحو 25 مواطنا من أحد المكاتب في رابعة النهار. واستخدم المسلحون 15 سيارة في العملية التي خطف فيها موظفون ومراجعون في المكتب الكائن في منطقة العرصات. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن المكتب يعود لغرفة التجارة العراقية الأمريكية، فيما قال آخرون أنه مكتب شركة تجارية. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه أن الخاطفين تركوه مع 5 آخرين لأن جميع السيارات التي جاءوا بها امتلأت بالرهائن. دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيربان في مؤتمر صحفي أن التطورات على الأرض تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال.
إن هدفنا الأول هو الوقف الفوري لإطلاق النار، فهذا هو منطلق لكل شيء آخر، والوضع على الأرض يثبت ذلك.
وفي بيروت اجتمع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي مع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. وقال بلازي في أعقاب اللقاء أن العنف ينبغي أن ينتهي من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ثم يجري بحث التوصل إلى اتفاق سياسي. الرئيس الأمريكي جورج بوش من جهته شدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يقترن باتفاق أوسع، وقال بوش أن الولايات المتحدة تريد سلاما دائما وسلاما يمكن الحفاظ عليه. وأوضح بوش أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل مشروع في مجلس الأمن الدولي يعالج جذر المشكلة بحيث يمكن لما يصدر عن مجلس الأمن أن يستمر، ويمكن للشعب اللبناني وإسرائيل أن يواصل العيش بسلام على حد تعبيره. وفي هذا السياق أرجأت الأمم المتحدة إلى إشعار آخر اجتماعا دعا إليه الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان لبحث تشكيل قوة دولية جديدة لحفظ السلام في لبنان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول دولي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم أرجئ إلى أن يكون هناك وضوح سياسي أكبر بشأن الخطوات اللاحقة في أزمة الشرق الأوسط. قتل 8 أفغان على الأقل اليوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب حاكم إقليم ننغرهار قول أغا شيرزاي أثناء مرور موكبه في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز عن الحاكم شيرزاي أنه كان المستهدف بالهجوم الذي نفذه من سماهم أعداء أفغانستان في إشارة إلى مقاتلي طالبان. ويأتي الهجوم في وقت تسلم حلف شمالي الأطلسي اليوم مسؤولية الأمن في جنوب أفغانستان من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي أطاحت بحكم طالبان في عام 2001. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر تنقل استطلاعات للشارع العراقي حول مشروع المصالحة الوطنية، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحف العراقية والصحف الكويتية، كما نتابع نشاطات المرأة في المحافظات، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على الانتهاكات المستمرة في الجامعات العراقية. نبدأ من بغداد حيث رصد مراسلنا ليث أحمد تصريحات حول العملية السياسية من ضمنها مشروع قانون تشكيل الأقاليم في العراق وقوانين تتعلق بالاستثمار ومشروع المصالحة الوطنية وضرب الإرهاب في العراق. هذه التصريحات أطلقها الرئيس العراقي جلال طلباني ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال مشاركتهم في الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم الذي أقيم في مقر رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم.
كشف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي عن وجود مشروع قانون لإقرار الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم في العراق. جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها عبد المهدي خلال المراسيم التأبينية لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم والتي أقيم الصباح الاثنين في مقر رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم.
لا بد من استكمال بناء النظام الفيدرالي في العراق، ومقترحنا هو تأسيس أو الاستمرار في تأسيس الأقاليم كما أسس إقليم كردستان. هناك مشروع لتأسيس إقليم الوسط والجنوب، وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم أخرى كلها بموجب القانون والدستور، والتي يجب أن يستفتى عليها الشعب العراقي، والتي يجب أن تقر من قبل مجلس النواب. هناك مشروع قانون يقدم لإقرار الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم يجب أن يقدم خلال الشهرين القادمين.
عبد المهدي أكد على ضرورة مجابهة الأعمال التخريبية بالبناء الاقتصادي والمشاريع الخدمية الأخرى.
كما ضربنا الإرهابيين والمخربين بالعملية السياسية، علينا اليوم أن نضرب التخريب والإرهاب والفوضى بتقديم الخدمات والعمل الاقتصادي. لذلك ليس مستغربا أن تكون أولى المشاريع التي تقدم إلى مجلس النواب هي مشاريع لقوانين تتعلق بالاستثمار وببقية النشاطات الأخرى.
في حين أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة بذل الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية.
إن خير ما نديه لهذه الذكرى العطلة بذل الجهود بمثابرة ودون أي كلل لإنجاح المصالحة الوطنية التي أطلقها الأخ العزيز نور المالكي والأخ كل التجالب من لدن الأحزاب والقوى والتيارات الوطنية المشمل أو المتفاعلة من مواقعها في عدم المشاركة أو المعارضة بروح إيجابية.
الطالباني أبدى تعاطفه مع لبنان شعبا وحكومة، معربا عن دعمه لمبادرة الحكومة اللبنانية بالإيقاف الفوري لإطلاق النار.
نعبر عن تعاطفنا ودعمنا لإخواننا في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، ونتضامن معهم للتخلص من آثار العدوان وبسط سيادة دولتهم على كامل تراب لبنان، وندعم مبادرة الحكومة اللبنانية للوصول إلى حل مشرف عاجل وسريع والوقف الفوري للقتال.
من جهته أكد رئيس الوزراء نور المالكي استمرار الحكومة في ضرب الإرهاب وتجاوز التحديات.
الزمام بأيدينا والمستقبل مفتوح أمامنا، وسنستمر في ضرب الإرهاب وتجاوز التحديات وبناء العراق لبنة لبنة على أساس من المساواة والعدالة. والطائفيون التكفيريون هيهات وهيهات أن ينكس شعبنا أمام تصميمهم على الغدر والقتل واستهداف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال.
في حين كرر رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم كرر مطالبته بضرورة تسليم الملف الأمني للحكومة العراقية التي دعاها أيضا الإسراع بوضع خطة لاستكمال جاهزية قوى الأمن العراقية.
نكرر مطالبنا السابقة بضرورة تسليم الملف الأمني في العراق إلى الحكومة العراقية وإلى قيام الحكومة بالإسراع بوضع خطة تعزيز وتقوية الأجهزة الأمنية على صعيد التدريب والتسليح والصلاحيات في إطار القانون ومراعاة حقوق الإنسان، كما ندعو الأجهزة القضائية للقيام بدورها في إصدار الأحكام العادلة ضد كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم القتل ضد العراقيين الأبرياء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث ما زالت شريحة من المجتمع العراقي تحمل بعض الآمال من نجاح مشروع المصالحة الوطنية، في حين تساور شرائح أخرى الشكوك بإمكانية نجاح هذا المشروع، كما يقول مراسلنا حسن راشد من خلال استطلاع قام به لعدد من العراقيين.
المصالحة الوطنية آخر عنوان للجهد الذي يسعى للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، وفي خضم الشد والجذب والتصريح والتلميح الذي تمارسه القوى السياسية المتنافرة في الواقع والمتوحدة في جلوسها تحت قبة البرلمان فقط، أصبحت شريحة متزايدة من المواطنين العراقيين أقل ثقة بما يمكن أن يترتب على هذا المشروع.
موضوع المصالحة الوطنية يعني بدأ يترحل، بالبداية كنا يعني أيضا متفائلون، ولكن بدأ نشوب النزاعات فيما يخص الشروط، فيما يخص المسلحين، فيما يخص الحوار مع من، هل يعني توجد فعلا مقاومة شريفة ومقاومة غير شريفة.
هكذا عبر المواطن سعيد عبد الله، وهو رجل يعمل موظفا، عن نظرته للأمور، وهو لا يرى إمكانية تحقق أي تقدم فعلي على طريق المصالحة ما لم تقم القوى السياسية المقربة من الإرهاب على حد قوله بفصل نفسها بوضوح عنه.
مطلوب فك الاشتباك، حالة فرز بين الطائفة التي يتخندق بها هؤلاء الذين يمارسون القتل ضد الشعب العراقي. أنا أعتقد اللي يقود العمليات المسلحة هم البعثيون الصداميون الذين امتلكوا خبرة من سنين طوال بالقتل وبالحقد على الناس بشكل عام، إضافة إلى التكفيريين الذين قدموا من خلف الحدود. الفرز اللي قلت لك عليه هو أنه هذه الرجل المحطوطة في أو هذه الإيد الممدودة للإرهاب ليلا وممدودة للعملية السياسية نهارا يجب أن توضع لها حد.
ولكن إذا كانت الشكوك تساور أعدادا متزايدة من العراقيين حول كل ما يقال عن المصالحة، فإن شريحة كبيرة من المجتمع العراقي ما زالت تحمل تلك الآمال البسيطة والمتفائلة بالمستقبل.
الحقيقة المصالحة الوطنية مشروع جيد وممتاز يعني، وكل المواطنين العراقيين يعني اللي حرص على مصلحة البلد وعلى مصلحة الوطن وعلى مصلحة بناء البلد أنه يساهمون بدفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام ويدعموها بشكل مباشر وكبير يعني.
أحد أسباب القلق من فشل مشروع المصالحة هو ما خبره الشارع العراقي من نقل القوى المتصارعة لصراعاتها إلى داخل جسد الدولة العراقية، بعد أن كان الأمل معقودا في أن تمثيل مختلف أطياف الشعب العراقي في الحكومة والبرلمان العراقيين الحاليين سيؤدي إلى توحيد الكلمة والمواقف.
أنا أعتقد موضوع المصالحة الوطنية يعني كأمنية كهدف بالتأكيد سامي، ولكن مع الأسف القوى اللي عملت على تعقيد الأمور هي نفس القوى اللي الآن بتعمل باتجاه المصالحة.
ولكن إذا كان الأمر كذلك في نظر مواطن كمحمد السلامي وهو حقوقي، فهل ثمة أمل لنجاح المصالحة وما هي ركائزه؟
الطوائف المتصارعة مسلحة، القوى المتصارعة أيضا يخيفها الخسارة المستقبلية، هذا الخوف من الخسارة، هذا الخوف من السلاح المقابل يمكن أن نسميه يصل إلى توازن الرعب.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
جنة وبعدك لهيبة في قربك جنتي وبعدك لهيبة في بيتك
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
أشارت صحيفة المشرق في صدر صفحتها الأولى إلى تأكيد رئيس الوزراء نور المالكي ضرورة ابتعاد وسائل الإعلام عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا في الأمن الاجتماعي، ليقول عنوانها: المالكي يحذر وسائل الإعلام التأثير في الأمن الاجتماعي. هذا وأشارت المشرق من جهة أخرى إلى حديث وزير الداخلية أمام أعضاء البرلمان يوم الأحد، فنقرأ فيها: البرلمان استمع إلى البولاني قبل الإجازة، ووزير الداخلية يعلن عن إجراءات جديدة لمنح تراخيص حمل الأسلحة ويتعهد بتطهير وزارته من العناصر الفاسدة. وفي صفحة اقتصاد نقرأ العنوان: التهام الأراضي الفارغة، عراقيون يعتاشون من فراغ السلطة. فتقول المشرق: حدثت ثورة في المناطق الشعبية التهمت أي أرض فارغة، فأصبحت تلك الأراضي ملكا لشاغلها، إذ استغل سكان أحياء بغداد الشعبية غفلة الحكومات الجديدة وانشغالها بمصالحها وبمكافحة الإرهاب، فضموا كل أرض قريبة لبيوتهم وتقلصت مساحات الشوارع واختفت الحدائق. أما الأسواق فتمددت طولا وعرضا لتقضم حتى الشوارع، وكأن لسان حال القاضمين يقول: يكفي للسيارات ممر واحد، ولم يراعي أحد استحصال موافقات أو إجازات للبناء. هذا ويقول عدد من المواطنين المتجاوزين: سيأتي اليوم الذي تصدر فيه الدولة أحكاما صارمة على المخالفين، قد تصل إلى تهديم هذه المحلات والبيوت المبنية بدون رخصة. أما المخالفون فيقولون: من الآن إلى أن تتقوى الدولة وتصدر هذه الأحكام نكون قد ربحنا ما فيه الكفاية، وطبعا بحسب المشرق. ومنها إلى الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي لتعرض في منشأتها مطالبة البرلمان القوات الأمريكية بترك المواقع الآثارية وعدم المساس بها. ونقرأ في الصحيفة أيضا: الأعمال التخريبية وراء انخفاض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، استعدادات مبكرة لمواجهة إصابات إنفلونزا الطيور التي قد تظهر في موسم الهجرة الجديد، وأمريكا تعيد 12 لوحة مشروقة إلى العراق. ومن الصباح إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان لنقرأ فيها: الحكومة تلجأ إلى القطاع الخاص لفك أزمة المحروقات، فوضى المصطلحات ترجئ توقيع وثيقة تفاهم بين الائتلاف والتوافق، واعتقال 25 شخصا يشتبه بتورطهم في تفجيرات المحمودية. وعودة إلى الصباح ليثير حسن عبد راضي قضية تسمية الضحايا العراقيين كونهم شهداء أم قتلى، فيقول: لست أفهم حتى هذه اللحظة لماذا يقتل العراقيون الذين يسقطون ضحايا للإرهاب المستشري في العراق بدعم عربي وتغاض أمريكي، بينما يستشهد الفلسطينيون. من الذي أعطى الإعلام العربي الذي هو لسان حال الحكومات والشعوب العربية الحق في تصنيف الضحايا؟ وما المعيار الذي تم الاستناد إليه؟ إن مثل هذه الأسئلة تقودنا، يقول الكاتب، إلى سؤال أكبر: إذا كانت وسائل الإعلام العربية تسبغ صفة الشهيد على كل من تقتله إسرائيل من الفلسطينيين لانطلاقها من بديهية أن إسرائيل هي عدو الشعب العربي وتحتل أراضيه، فهل يعني إسباغها صفة القتيل على كل من يسقطون ضحايا للأعمال الإرهابية في العراق أنها ترى تلك الأعمال جزءا من مشروع المقاومة في العراق لإخراج الاحتلال؟ إن كثيرا من العراقيين صاروا على يقين بأن الإعلام العربي في معظمه يبارك هذه الأعمال ويدعمها، وعلى حد رأي حسن عبد راضي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع هذه الجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، حيث نتوقف الآن مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
تقول فوزية الصباح في صحيفة الرأي العام: يقول البعض أن بإمكان أمريكا وإسرائيل اكتساح لبنان كما فعلت أمريكا في العراق، وهذه مقارنة مع الفارق، فالمقاوم اللبناني متطوع من أجل رسالة إيمانا عميقا، ويضع نصب عينيه الشهادة التي يتمناها الجميع على حد قول الكاتبة. أما الجندي العراقي فلم يكن مؤمنا في يوم من الأيام بالموت من أجل صدام وزمرته، كما أن أعوان النظام العراقي كانت تجمعهم مصالح دنيوية، أما قيادات المقاومة فجميعها متمسكة كالبنيان المرصوص وليس لهم أهداف دنيوية. وكذلك فإن النظام العراقي كان منبوذا من شعبه الذي كان ينتظر التخلص منه بفارغ الصبر، والأمر لا ينطبق على المقاومة اللبنانية. وفي صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: لا يمكن تجاهل الحرج وربما الحيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية ومعها قيادة القوات المتعددة الجنسيات الأمريكية فيما يتعلق بالتعاطي مع تفاصيل الملف الأمني الذي يقف أمام خيارات غير سهلة. فعلى المستوى الميداني ثبت أن القوات العراقية غير قادرة على ضبط الوضع الأمني والإمساك بالأرض. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى ملف المحافظات لنتابع تقارير تتعلق بأوضاع ونشاطات المرأة في بعضها. نتوقف أولا في كربلاء لنتعرف على واقع المرأة في المحافظة وكيف تستطيع أن تدير أسرتها في ظل هذه الظروف الصعبة، وهل هي راضية عن إنجازاتها السياسية؟ مصطفى عبد الواحد التقى مسؤولة التجمع النسوي العراقي نضال الطرفي للحديث عن هذه الموضوعات.
بالحقيقة المرأة العراقية هي جزء من هذا المجتمع العراقي. المجتمع العراقي الآن يعاني كثير من الأزمات، وتعرف انتحالات الإرهاب والتفجير والقتل يعني كثير من العمليات الإرهابية، مما أدت إلى تأثير على نفسيتها، تأثير على عائلتها وعلى المجتمع ككل. المرأة العراقية يقع على كاهلها مسؤوليتان الآن: مسؤولية كيفية امتصاص هذا الغضب وتهدئة النفوس، سواء من خلال تواجدها في منظمات مجتمع مدني أو من خلال تواجدها في بيتها. الحقيقة في بيتها عندما تمتص غضب ونفسية زوجها اللي تعبانة وأطفالها، وتهدئة نفوس المحيطين ببيئتها، مو بس الزوج والأطفال وإنما الجيران وكل من تلتقي به وفي دائرتها أثناء وظيفتها وتأدية مهامها الوظيفية.
ولكن هل تهدئة النفوس في ظل أجواء العنف والتشنج بالأمر الهين؟
تهدئة نفوسهم مو شيء يعني سهل بالنسبة لها. هي امرأة، كيف تهدئ الرجل؟ المرأة الحقيقة بطبيعتها هي تحب السلام، تحب الأمان، تحب يعني الطمأنينة، تحب الراحة، لأنه تحب هذه الأمور، تعكس هذه الأمور على واقعها وعلى نفسيتها، مما تمتص غضب الرجل ونفورة وحقيقة يعني نرفزته وعصبيته. كذلك الأطفال خوفهم وتبدد مشاعر الخوف عندهم أيضا، تأثر يعني كثير بتهدئة نفوسهم أيضا. يعني شون نقول كسر الإشاعات اللي تحصل يعني أنا من خلال تواجدي في دائرتي وفي التقائي في مجتمع وفي منظمات مجتمع مدني. الحقيقة كل ما تحصل من إشاعة أو أي خبر يعني أبدأ بتهدئة النفوس وأفن يعني أقول لهم هذه كلها أخبار كاذبة، إحنا المفروض نكون أقوى من هذا الشيء. العراقيين تعلمنا إحنا على الصبر وعلى الصمود وعلى التضحية.
وتضيف نضال الطرفي حول مسؤولية المرأة ومعاناتها:
ما تدري المرأة العراقية إيش قد تعاني. يعني إذا رجل يعاني خلينا نقول شيء معين من هذا القبيل، هي يعني تعاني أضعاف الأضعاف من أجل أن تنشر الطمأنينة والأمان والراحة وأكثر شيء اللي خلينا نقول لبلدها يعني بلد العراق. يعني أنا أتألم جدا على ما أشوفه بالشارع العراقي وعلى ما نظر بالفضائيات وفي التلفاز، يعني حقيقة متألمين جدا. ولكن كوجودي أولا كامرأة عراقية، يعني إيش أقول لك، إنه مثل ما ذكرت لك إنه لازم أكون أقوى من هذا اللي دا أشوفه، لازم أسيطر على يعني نفسيتي وحالتي، خلينا نقول على حالتي النفسية، وأكون أقوى من هذا تهدئة نفوس اللي المحيطين بي.
هل حققت المرأة العراقية ذاتها من خلال التغيير السياسي الذي طرأ على العراق؟
أكيد أكيد، لأنه إحنا يعني الحقيقة لولا نظامنا واعتصاماتنا من سقوط النظام لهذا اليوم، يعني ما كان صارت إن نسبة 25% في البرلمان.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وفي إطار نشاطات المرأة في المحافظات، نواصل أعزائي رحلتنا إلى محافظة ديالى، حيث طالبت حركة المرأة المعاصرة وهي إحدى منظمات المجتمع المدني بإلغاء المادة 41 من الدستور الدائم والمتعلقة بالأحوال الشخصية خلال ورشة عمل أقيمت في بعقوبة. تحدثت فيها أولا مسؤولة الحركة بشرى حميد. سلم حسين كان حاضرا فيها وسجل جوانب من محاورها.
الفقرة الآن اللي موجودة في الدستور هي 41، وجدنا نفور بعض من الشخصيات العراقية من النساء أنهن يرفضن هذا الشيء. لماذا يرفضن؟ يرفضن لأنه يحمل روح التجزئة. يعني مرأة تجي توقف أمام القاضي وتطلب نفقة، يقول لها أنت على أي مذهب؟ لا، نحن كلنا مسلمون، المفروض من تجي وتقول أنا عراقية. هاي العراقية تريد حقها الشرعي، حقها الشرعي اللي أقر الدين الإسلامي وأقرت شروط العقد،
وأكدت على ضرورة أن يكون للجميع محكمة شرعية واحدة تتعامل بروح المساواة والمحبة والمصداقية.
نعم، إحنا ترى حتى سابقا أنا من الناس حينما وقفت أمام القاضي سألني أنت على المذهب الكذا، كتبه. بس إلى هسه حاليا واللي طالب به القانون 41 أن يكون هناك محكمة قضائية لأحوال الشخصية خاصة بالمذهب الجعفري وهي على حدة، ومذهب ومحكمة قضائية لأحوال شخصية أخرى للمذهب السني، وأخرى للصابئة، وأخرى للمسيح. هذا يعتبر نوع من تشتيت الوحدة، وأكدنا أنه هذا ليس من صالح العراقي. إضافة إلى شيء آخر، أنه قد يأتي الرجل ويطلب من الزوجة أن تتبعه على مذهبه، يعني إذا أخذ سنية يقول هاني سنية هاي بعد، وإذا هي أخذت شيعة قد يكون هي تقول لا والله أنا أريد على المذهب مالتي. وشين الشدة يا رسول الله؟ إحنا ما نطالب بزيادة تعنت أو عصبية أو كذا، لا، هذا يولد نوع من العصبية المذهبية أو كذا. نحن عراقيون تحملنا مصالح خاصة موحدة، وتحملنا روح شفافة هي الغاية منها أن نعيش بسلام.
تحدثت نداء إبراهيم حول بعض الملاحظات بشأن الفقرة 41، حيث قالت
هناك نقطة مهمة وهي التي تثير مخاوف كل الفرد العراقي، أن لابد من وجود عدد من المحاكم الشرعية التي تقوم بطرح الأحكام والتشريعات، وبهذا سيكون هنالك من خلال هذه المحاكم المتعددة لكل محكمة هنالك قاضي أو حاكم أو محامي، ولكل أو فقيه معين، ولكل شخص من هؤلاء سيقوم بطرح أفكاره المعينة بدون وحسب رأيه الشخصي. هذه تثير مخاوف الفرد العراقي وليست المرأة العراقية وحدها فقط. نحن نؤكد ونرغب ونؤكد بشكل كامل أن تكون هنالك قانون موحد يضمن حق المرأة، يضم تحت خيمته حقوق المرأة كاملة.
أي أن هناك محكمة واحدة لكل الطوائف؟
أي أنها نعم، هنالك محكمة واحدة لكل الطوائف ولكل الأديان ولكل عراقي، محكمة واحدة دون غيرها.
يعني تمثل، وأيضا حتى تمثل الوحدة الوطنية العراقية.
نعم، تمثل الوحدة العراقية، الوحدة الوطنية، الوحدة العراقية دون استثناء. لا أن نفرق بين هذا المذهب، ولا أن نذكر هذا المذهب ونذكر تلك الطائفة ونذكر تلك القومية، نذكر عراقي وعراقية فقط. فقط.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وما زلنا سيداتي وسادتي نتابع نشاطات المرأة في المحافظات، ونتحول إلى الناصرية حيث أقامت رابطة المرأة العراقية صباح الاثنين ندوة لمناقشة مشروع فيدرالية الجنوب بحضور شرائح مختلفة من النساء. مهدي الحسناوي كان حاضرا في الندوة، والتقى أولا رئيس جمعية السيدات التابعة لمنظمات المجتمع المدني رابحة قاسم الصريفي.
هذه الندوة تتضمن موضوع الفيدرالية، ووضحنا موضوع الفيدرالية، وكانت حول فيدرالية ثلاثة محافظات وليس حول فيدرالية تسع محافظات. قد سائل يسأل لماذا نحن دعات إلى ثلاثة وليس إلى تسع؟ طبعا بالبداية إنه دستور العراق، الدستور أقر بالمادة 117 والمادة 118 والمادة 119 قد قانون في الفيدرالية. تبقى يا ترى فيدرالية محافظة واحدة ولا ثلاثة ولا تسعة ولا ممكن أربعة؟ هذا يقرها الشعب، يقرها الشعب. فهذا دورنا كنساء في هذه الندوة، نوضح النساء المحافظة، وإحنا بالنسبة لنا نمثل القيادة المؤقتة للجنوب.
أست ربحة، كيف كان دور المرأة العراقية في المنطقة الجنوبية في تفعيل مشروع فيدرالية تقليم الجنوب؟
طبعا باعتباري احدى التأسيسيات لهذا الاقليم، بالبداية كنا دعاة، وكان دور فاعل جدا ومهم بالنسبة للنساء، كان دورهم متميز. وصلنا الى ابعد نقطة، وصلنا الى مناطق نائية، بالرغم من انه احنا ما عندنا الدعم المادي، بالرغم من احنا تجمع وطني، كون على ثقة انه المبالغ اللي تجمع من بيناتنا وجاي نروح ونوصل الى حتى وصلنا الى الاصلاح، وصلنا طبعا الدور من اهل العماره منك واهل البصره، ووصلنا الى ابعد نقطه وثقفنا كثير من نسائنا، وكانت الشارع الجنوبي يتفاعل ويا الثلاث محافظات.
ونلتقي بالسيده امل عبد الرحيم احمد، احدى عضوات منظمات المجتمع المدني، تحدثنا عما دار في هذه الندوة.
إقليم الجنوب لثلاث محافظات، ناصرية، نيسان، البصرة. ونعتقد أن هذا الإقليم هو ناجح بالنسبة لنا، لأن راح نحصل على توزيع عادل للثروات، نحقق الأمان لكافة أبناء الشعب العراقي. وأريد نوضح بهذا المشروع، أريد كل إنسان عراقي يفهم بأنه عنصر فعال في هذا المجتمع، وأريد بناء هذا الإقليم وأن يكون كل العراقيين يشاركون في هذا الإقليم وفي نجاحه.
ما هو دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل مشروع فيدرالية تقليم الجنوب؟
تثقيف الناس، لأن الناس بعدهم يجوز في حالة خوف أو عندهم تردد أو ما عندهم إنسان اللي يشجعهم يقومهم على إقامة مثل هذا المشروع. فهذه المنظمات تسعى من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والتبليغ حتى يكون كل إنسان يكون مهيئ بين يقول نعم، بين احنا قادرين على إقامة مثل هذا المشروع ومثل هذا الإقليم.
هل أقيمت ندوات من قبل المرأة العراقية في مناطق أخرى غير مدينة الناصرية، مثلا في قرى وأرياف هذه المحافظة؟
نعم، بالنسبة انه في قضاء الرفاعي حاولنا نعطي ندوة، وأقمنا في نفس الناصرية المركز، وفي حالة استعداد عندنا ورشة عمل في سوق الشيوخ، وبنفس الوقت نستغلها بأن تكون ندوة تثقيفية لإقليم الجنوب.
ونلتقي بالسيدة نهلة مهدي صالح، ناشطة مستقلة في مجال حقوق الإنسان.
أقيمت عدة ندوات لتوضيح دور المرأة اللي بدأ مجهول بهالوضع هذا وهالوقت، وتوضيح أنه إحنا نطالب من الفيدرالية لثلاث محافظات.
ست نهلة، كيف كان إقبال المرأة العراقية في المناطق الجنوبية في تفعيل مشروع فيدرالية تقليم الجنوب؟
كان بصورة جيدة جدا، وأكثر من امرأة، وأكثر من 70% حسب اتصالاتنا بالنساء يعني يردون يفعلون دورهم.
كان هذا جانبا من الندوة التي أقامتها رابطة المرأة العراقية في محافظة ذي قار لمناقشة مشروع فيدرالية تقليم الجنوب. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودتنا وطيبتنا يا حلوة وبرا معشرتنا ورد للناس ورد للناس وللدنيا حلوة 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 يا البغدادية حلوة يا البغدادية يا محدود الوردية نظراتك بالقلب تسير دقاتك شوية شوية
سيدتي وسادتي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامارني على الانتهاكات المستمرة داخل الجامعات العراقية وتزايد الصراعات السياسية والدينية والطائفية في الحرم الجامعي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الحريات في الجامعات العراقية واستمرار مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها هذه المؤسسات الأكاديمية. أهلا بكم.
لا يخفى على حضراتكم حجم المأساة التي يمر بها الطالب العراقي.
الجامعة مكان لتلقي العلم، ليس مكان للمناظرات السياسية والدينية.
للأسف الشديد أن الأستاذ يتعرض إلى التهديد ويتعرض إلى الاغتيال، وبالتالي
أعزائي المستمعين، باتت الجامعات العراقية وبسبب الوضع الغير المستقر وتدهور الأمن باتت على شفير الكارثة بسبب زيادة حوادث تعرض الأساتذة والطلبة إلى التهديدات وعمليات الخطف والقتل والاعتداء بالضرب وهجرة العديد منهم. لكن تدهور الأمن والعمليات الإرهابية لم يكن من الأسباب الوحيدة لهذه الانتهاكات، بل ظهور الحركات والأحزاب السياسية والنفوذ القوي للتيارات الدينية المختلفة في هذه الجامعات، والذي أثر بصورة مباشرة على واقع التعليم، وبالتالي أصبح الحرم الجامعي ساحة للصراعات السياسية والدينية والطائفية بدلا من أن يكون مؤسسة علمية وتربوية بحتة. الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت بعض الخطوات للحد من هذه الانتهاكات، منها توفير الحماية لكافة المؤسسات الأكاديمية ونص قوانين كان آخرها إعلان رئاسة الوزراء منع ممارسة أي من النشاطات السياسية والحزبية داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى الاتفاقية التي صادق عليها جميع رؤساء الجامعات العراقية والتي تنص على أن تكون الجامعة حرم آمن لا تدخل فيه التيارات السياسية في أي شكل من الأشكال. وبرغم من كل هذه الخطوات، لكن الانتهاكات ما زالت مستمرة داخل الجامعات العراقية، كانت آخرها حادثة الجامعة التكنولوجية، حيث قام مجموعة من المسلحين باقتحام مبنى الأقسام الداخلية لطلبة الجامعة وخطفوا 10 طلاب واقتادوهم إلى جهة مجهولة، بالرغم من التأكيدات المستمرة للجهات المعنية إنها أخذت على عاتقها حماية الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية والأقسام الداخلية. أعزائي المستمعين، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، مراسل الإذاعة في بغداد ليث أحمد أعد تقريرا يتضمن ردود فعل حول استمرار مسلسل الانتهاكات. المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المجيد الراوي أكد على أن الجامعات هي لكل العراقيين، ولا بد للجميع التكاتف في نبذ العنف وترك الجامعات كساحة للصراعات السياسية والطائفية، متهما بعض العناصر من داخل الجامعات في التواطؤ في وقوع هذه الانتهاكات. الراوي أشار إلى أهمية قيام الأجهزة الأمنية بحماية كل المؤسسات ومنها الجامعات، وإلى أهمية دور رجال الدين والمرجعيات في التوعية والوقوف بوجه كل هذه الأعمال الإرهابية التي يهدف من يقوم بها إلى هدم العراق وتقويض مسيرة التعليم. الطلبة بدورهم أكدوا على وجود هذه الممارسات الخاطئة في الحرم الجامعي واستمرار الانتهاكات، وكيف أصبحت بعض الجامعات وبسبب وجود هذه التيارات الحزبية والدينية أصبحت لها أنظمتها الداخلية الخاصة وحسب ما تريد هذه الجهات، مطالبين الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية. وقد وجه المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصابع الاتهام إلى بعض الجامعات لعدم التزامها بالاتفاقيات والقوانين وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من هذه الانتهاكات، بالرغم من إبلاغ الحكومة ومجلس الوزراء بهذه الخروقات.
لم تكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكليات التابعة لها بمناء عن مسلسل العنف الطائفي الذي يمر به العراق حاليا، وما تعرض له طلاب الجامعة التكنولوجية من اختطاف وهم في أقسامهم الداخلية لهو مؤشر خطير على تصاعد أعمال العنف. المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المجيد الراوي أكد وجود أشخاص متواطئين في هذه الجامعات مع جهات أخرى مسلحة، مؤكدا في ذات الوقت على أن الجامعات العراقية هي لكل العراقيين.
في البداية أحب أقول لك أنه التعليم العالي هي وزارة العراقيين جميعا، كل بيت كل عائلة في العراق هي إلها صلة بالتعليم العالي، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع على نبذ هذه الظاهرة. أما ما يقال أو قيل عن وجود تواطؤ البعض مع جهات أخرى، الحقيقة هذا تبين لنا من خلال الحادثة اللي حصلت أخيرا في الأقسام الداخلية التابعة للجامعة التكنولوجية، حيث حضر أحد الأشخاص الملثمين والذي قام بالإدلاء بالمعلومات عن بعض الأشخاص الساكنين في هذه الأقسام الداخلية، وأخذ يبين أن أقبضوا على فلان ولا تقبضوا على فلان. هذا يأشر لنا أنه أكو من له دراية بمن هو موجود في هذا القسم، وإلا كيف حدد الأسماء؟ العملية أكبر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العملية يراد لها تكاتف جهود الرئاسة، المجلس الوطني، السلطة التنفيذية، ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء، منظمات المجتمع المدني، العوائل نفسها. يجب أن كل شخص عراقي يريد لهذا البلد أن ينمو من جديد أن يضع يده مع التعليم العالي لغرض نبذ هذه الظاهرة.
الراوي أكد أن معالجة مثل هذه الخروقات تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وليس على دائرة المفتش العام.
كدائرة المفتش العام ومكتب المفتش العام حقيقة عن هذا الموضوع في ظل الظرف المتأزم حاليا لا نستطيع أن نتخذ إجراء بصدده، لأنه هذا موضوع قريب للأمور الأمنية أكثر مما هو قريب للأمور الفنية اللي احنا نأديها. هذا واجب وزارة الداخلية، واجب وزارة الدفاع، واجب الاستخبارات، واجب المخابرات، كيف السيطرة على الوضع الأمني داخل البلد بما فيهم الأقسام الداخلية والجامعات. الآن نحن نخشى على طلبتنا، هناك بعض الطلبة حضروا للامتحانات بعد الاختطاف ولم تكن لديهم الرغبة أن يدخلوا الامتحان، ولكن بجهود الأساتذة والعمادة استطعنا وبحضورنا الحقيقة الفاعل في الجامعة التكنولوجية استطعنا أن نهدئ الأمور وأنه ندخل الاطمئنان إلى نفوس الطلبة. الوضع الآن التعليم العالي أساس بناء البلد، إذا ما أعطي الاهتمام الصحيح من قبل كافة الجهات فأنا ما أصور البلد ينهض ولا يمكن أن ينهض.
المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن الغاية من وراء استهداف الجامعات العراقية هو لتقويض عملية بناء البلد، مؤكدا على دور المرجعيات الدينية بمختلف ألوانها للحد من هذه الظاهرة.
نحن بحاجة إلى عالم الدين، نحن بحاجة إلى المرجعية أيا كانت، نحن لا نتحدث عن ألوان معينة، نحن نتحدث كبلد كعراق، وهذا نهجنا حقيقة كتعليم عالي منذ بدينا ولحد الآن، ولكن هناك من يريد أن يقوض مسيرة التعليم العالي، فلذلك يراد جهد غير اعتيادي في دعمنا، دعم الطلبة، دعم الأساتذة. احنا عندنا صارت حالات بالمئات لقتل الأساتذة، يعني هذه ماذا بماذا تفسر غير أن من يفعل ذلك يريد أن يهدم العراق.
ورغم محاولة القيمين على التعليم في العراق لإبعاد الجامعات والكليات عن الصراع الطائفي واتخاذها لجهة دون أخرى، فلا تزال هذه الكليات ترزخ تحت تأثير أحزاب معينة، كما يقول الطالب أثير مجيد.
كلية الهندسة يعني لاحظ الطائفية كلش قوية صارت في الجامعات، ومع الأسف يعني أكو ميليشيات وأكو جماعات منتمين إلى ميليشيات، يعني أكو طلاب منتمين إلى ميليشيات يحاولون يعني يسيطرون بالقوة على القوة، على مصادر القوة، على الأساتذة، على يفرضون رأيهم ويريدون يفرضون يعني يفرضون طابعهم، رغم إنه يعني مشكورة إنه إدارات الكليات يحاولون قدر الإمكان إنه يبعدون هذه السياسة عن الكليات رغم يعني أوامر الوزير، بس مع ذلك هاي يعني فارضة نفسها كل شدة بالداخل الكليات والجامعات.
تقدر توصف لنا في حادثة معينة صارت فد يوم من الأيام يعني
إنه أكثرون فد ممارسات يعني أبدا مثل أي طالب أو أي فد شيء، أو يفرضون مثلا رأيهم على الطالبات أو على الطلاب إنه لبسي كذا، لا تلبسين كذا، لا تحاولين لا تسوون كذا، ممنوع الاحتفالات، ممنوع كل شيء، وهي ما من حقهم، يعني حرية داخل الكليات.
ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فحسب، بل أصبحت لكل كلية أسلوبها الخاص من حيث الملبس والتصرفات وحتى تعامل الأساتذة مع الطلبة، حسب ما يقول الطالب ليث محمد علي.
الوضعية تختلف من كلية لكلية، يعني الكلية أكو كلية مثل وضعيتهم لبسهم يعني لبسهم أو طريقتهم أو كذا أو أي شيء أو حتى تعامل الأساتذة ويا الطلاب يختلف عن كلية من كلية لكلية، لأن هاي حزب كامش الكلية وهاي حزب آخر كامش الكلية.
طبيعة التأثير اللي يأثروا يعني ناهيك عن اللبس، عن تصرفات، فرض رأي معين.
بالتعليم بالتأكيد. نعم. يعني التعليم إذا من يدخل السياسة تدخل بالتعليم هتأثر هاي. هذا الشيء يعني ما هيكون التعليم لازم يكون منفصل نهائيا عن أي حزب أو أي شيء.
يعني كان أكو قرار سابق للوزير تحييد الجامعات والكليات، ليش ما تنفذ بصورة صحيحة برأيك؟
والشنو المتنفذ؟ أنا حاليا أنا مريد أتنفذ هذا بالكليات.
المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن هذه الحالات مؤشرة من قبل دائرته، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بصددها.
بداية نقول لحضرتك أنه أكو إعلان متفق عليه وموقع من قبل كل رؤساء الجامعات اللي هو إعلان أربيل. أحد فقرات إعلان أربيل نصت على أنه الجامعة حرم آمن، لا يجوز أن تدخل فيها تيارات سياسية بأي شكل من الأشكال. ولكن اسألني الآتي، قل لي هل الجامعات كلها ملتزمة بهذا الأمر؟ أنا أجاوبك كمفتش عام أقول لا، هناك بعض الجامعات مؤشر عليها أنه اخترقت من قبل جهة أو أخرى، ونحن ثبتنا ذلك ضمن تقريرنا السنوي لعام 2004 وتقريرنا السنوي لعام 2005، وأرسلنا التقرير إلى مجلس الوزراء، إلى المجلس الوطني، إلى هيئة النزاهة، ونحن بانتظار ما سيتخذ من قبلهم. كمفتش عام تعليم عالي نحن من واجبنا أن نبلغ الجهات العليا بما يحدث، ولكن ننتظر منهم الإجراء، ولا إجراء لحد الآن. لم نسمع باتخاذ أي خطوة باتجاه تحييد الجامعات وجعلها حرم آمن اختصاصها هو تقديم العلم فقط. نحن نؤيد ونشجع أي ممارسة سياسية دينية باتجاه بناء هذا البلد، ولكن خارج الجامعة. الجامعة مكان لتلقي العلم، هذا أثر سلبي، أثر حتى راح يترسخ في نفوس الطلبة. الطالب بعد شاب يافع عمره يبدأ بال 18 سنة يدخل الجامعة، من أبدي أضخ إلى أفكاره أو إلى ذهنيته أفكار هذه تترسخ في ذهنيته المستقبل، لا يمكن أن ينزعها لاحقا. كيف أنا أعتمد على شخص هو تحت هذا التلاطم من التيارات اللي ما نعرف نهايته وين راح يوصل؟
وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أعلن مؤخرا قرار الحكومة الجديد بتحييد الجامعات ومنع النشاط الحزبي فيها بمختلف صوره.
الحكومة متجهة لإبقاء وتحصين مؤسسات الدولة بعيدة عن التنافس الحزبي. بدأنا ذلك في الجامعات التي كان التنافس الحزبي والميليشيا داخل الجامعات سبب في قتل الكثير من أساتذة الجامعات والأطباء والاختصاصيين، وصدر قرار من الحكومة بمنع أي نشاط أو صور أو لافتات أو محاضرات سياسية توجد جوا من الاحتقان.
آلية تطبيق هذا القرار يراه الطلبة.
والله أنا رأيي إنه يختارون كادر مستقل تماما عن أي انتماء طائفي أو حزبي، ويحاولون قدر الإمكان يبعدون التيارات الحزبية والتيارات الطائفية دائما عن داخل الكليات قدر الإمكان، من اختيار مثل كادر الكلية، الموظفين، الحرس، حتى حرس الجامعة نفسهم المفروض يكونوا بعيدين عن أي انتماء طائفي أو ميليشيات في سبيل الحفاظ على إنه تكون الكلية مستقلة تماما بعيدا عن هالتيار.
طبعا هذا الشيء أكيد كل الزين يكون للبلد ومو بس للكليات، يعني البلد هو بشيء عام بصورة عامة، إن فشيء مفيد هذا هو إحنا إيش نتمنى؟ هو نتمنى إنه تكون تحييد كامل، لا طائفة ولا حزب ولا أي شيء أثر من شيء إلى آخر، تبقى يعني هي قوة العراق متحدة وتبرز هوية العراقي للفرد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وللحد من هذه الانتهاكات وحماية الجامعات العراقية ومنتسبيها وطلبتها، بدأت العديد من المنظمات والجهات المراقبة في عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية بالإضافة إلى الاعتصامات والمسيرات السلمية المطالبة باستقلالية وحرية الجامعة في ممارسة دورها من دون أي تدخل من قبل أي جهة خارج نطاق حرمها الجامعي، واحترام والحفاظ على قدسية الحرم الجامعي من كل أشكال التدخلات الحزبية والطائفية، وتشجيع الأساتذة والطلبة على تكوين جمعيات علمية وتنظيمات نقابية لإنعاش الحياة الثقافية بينهم من خلال إشاعة روح الحوار الديمقراطي ومبدأ احترام الرأي، والعمل أخيرا على بعث الحيوية والنشاط في الحياة الجامعية الحرة. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.